أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. كان الكلام في الأدلة التي يمكن أن تساق لإثبات حجية الإجماع. قلنا من أهم الأدلة التي ذكرت في المقام هو الاستناد إلى قاعدة كلامية معروفة، وهي قاعدة اللطف. هذه القاعدة من متفرعات الإيمان بالعدل الإلهي، يعني أن من آمن بأن الله سبحانه وتعالى عادل حكيم يتفرع على الإيمان بهذا الأصل، الإيمان بقاعدة اللطف. وهذا بحث موكول إلى مباحث الأصل الثاني من أصول الاعتقاد، وهو العدل. إنما الكلام، كل الكلام، في تقريب وبيان مفاد هذه القاعدة. هذه القاعدة قررت في كلمات جملة من علماء الكلام بالنحو الذي أشرنا إلى ذلك في البحث السابق، وهو أن هناك حقوقا متبادلة بين المولى الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى وبين عبيده. يعني أن كما أن هناك حقا لله على عبده من قبيل حق المولوية، هناك حق للعبد على مولاه. فكما أنه يقبح من العبد عدم الامتثال لهذا الحق، يقبح أيضا من الله سبحانه وتعالى عدم إتيان تلك الحقوق. وهذا المعنى كما قرأناه للإخوة بالأمس من عبارات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه واضحة وجلية، ومن عباراته أيضا التي هي مأخوذة من الكاسيت مباشرة، يعني هي ألفاظه قدس الله نفسه. هذه العبارة قال: هناك قاعدة أسسها علماء الكلام وأسموها بقاعدة اللطف، ويريدون بهذه القاعدة التعبير عن الحقوق الثابتة بمقتضى العقل العملي للعبد على ربه في مقابل الحق الثابت لله على العبد المسمى بحق المولوية في مقابل ذلك الحق الثابت لله على عباده. هناك حقوق ثابتة للعباد على ربهم بمقتضى قضايا العقل العملي المدرك للحسن والقبح العقليين، وهذه الحقوق من باب التأدب والصياغة المناسبة مع العبودية يعبر عنها بقاعدة اللطف، أي أن من حق العبد على ربه أن يتلطف عليه ويتفضل بما هو متعلق هذا الحق. هذه القاعدة أدرجت ضمنها حقوق متعددة ولها تطبيقات متعددة. هذا هو البيان، ولعله من البيانات المشهورة أيضا في كلمات المتكلمين. أصل هذا البيان لا فقط هنا، بل في الجزاء الإلهي أيضا، فإنه العبد إذا امتثل أوامر المولى الحقيقي فله ثواب على الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا بد أن يثيبه فلو حرمه من الثواب الذي يستحقه لكان ماذا؟ لكان ظلما، والظلم قبيح على المولى الحكيم.
وكم له تطبيق من هذه التطبيقات. ومن هنا أنتم تجدون بأنهم عندما جاءوا إلى مسألة الحق، إلى مسألة تعريف العدل، قالوا إعطاء كل مستحق ما يستحقه. ما معنى أن الله عادل؟ يعني أنه لا بد أن يعطي كل مستحق ما هو مستحق له، وهذا معناه إعطاء كل مستحق ما هو مستحق له. هذا يستبطن ثبوت حق في الرتبة السابقة للعبد على الله، حتى إذا حرمه الله من هذا الحق ومما يستحقه لكان ماذا؟ لكان ظلما. لذا عرفوا في مقابل العدل الظلم. ماذا قالوا الظلم؟ قالوا سلب ذي الحق ماذا؟ حقه. إذن على هذا الأساس تصوير العدل والظلم بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى بناء على هذا البيان وعلى هذا المفاد متصور بنحو واضح، وهو أنه كما أن العقل يدرك أن للمولى حقوقا على عباده وعبيده، نفس هذا العقل يدرك أن للعبد حقا ماذا؟ على مولاه سبحانه وتعالى. هذا البيان كما أشرت إليه من البيانات التي اختص بها المعتزلة وأسس لها المعتزلة. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره القيم الميزان المجلد السابع هكذا يقول، في المجلد السابع صفحة 120 هذه عبارته هناك، يقول في معرض كلامه عن المعتزلة والأشاعرة، يقول: وقد ساقت العصبية المذهبين الطائفتين ساقت العصبية المذهبية الطائفتين الباحثتين عن المعارف الدينية في صدر الإسلام إلى تقابل عجيب بالإفراط والتفريط في هذا المقام. فطائفة أثبتوا مصالح ومفاسد نفس أمرية وحسنا وقبحا واقعيين هي ثابتة ثبوتا أزليا أبديا غير متغير ولا متبدل. واضح بعد العبارات أن هناك حسن وقبح واقعي أزلي، وهي حاكمة على الله سبحانه وتعالى بالإيجاب والتحريم، ومؤثرة في أفعاله سبحانه وتعالى تكوينا وتشريعا بالحظر والترخيص. ثم يعلق السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول: فأخرجوه تعالى عن سلطانه وأبطلوا إطلاق ملكه وملكه. إذن هذا التصور، وهو أن هناك مصالح واقعية نفس أمرية من قبيل اجتماع النقيضين محال. كيف أن اجتماع النقيضين محال؟ هو أمر واقعي نفس أمري. كذلك هناك مجموعة من المصالح والمفاسد الواقعية النفس أمرية. الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يفعل شيئا على مستوى التكوين، وعندما يريد أن يشرع شيئا على مستوى التشريع، يأمر أو ينهى، لا بد أن يأخذ باعتباره وبلحاظ يفعل ويشرع بلحاظ ماذا؟ بلحاظ تلك المصالح والمفاسد الواقعية النفس الأمرية، بالنحو الذي لو خالفها لكان فعله ماذا؟ ها؟ لكان فعله ظلما، لكان فعله قبيحا ونحو ذلك. وبعبارة أخرى، في الله عندما يفعل وعندما يشرع، ففعله وتشريعه على حد أفعالنا وتشريعاتنا. أنا وأنت عندما نفعل، أنا وأنت عندما نشرع، ماذا نلحظ؟ بأي ما هو المقياس الذي نلحظه في الفعل وفي التشريع؟ نلحظ هناك مجموعة من المصالح ومجموعة من المفاسد الواقعية، النفس أمرية، وبلحاظ تلك المصالح والمفاسد نفعل أو نشرع. بعبارة ثالثة، هناك شيء خارج عن أفعالنا وعن تشريعاتنا، نقيس أفعالنا وتشريعاتنا إلى تلك الأمور الخارجة عنا، فإن طابقت المصالح فهي حسنة وينبغي أن تفعل، وإن طابقت المفاسد فهي قبيحة ولا ينبغي ماذا أن تفعل. أنا وأنت هكذا، الله سبحانه وتعالى عندما يفعل، عندما يشرع، أيضا يقوم ماذا؟ على هذا الأساس. التفت جيدا، هذا مدعى من؟ مدعى المعتزلة، وهذا هو الذي يفترض بأن هناك شيء خارجي، وأن هناك حق ينبغي للحق للواجب سبحانه وتعالى أن يطابق فعله وتشريعه على أساس تلك الحقوق وتلك المصالح والمفاسد. في قباله ماذا يوجد رأي؟ رأي من؟ رأي الأشاعرة الذين أنكروا كل هذه المسائل، قالوا ما يفعله هو ماذا؟ ها؟ هو الحق وهو العدل، وما يأمر به هو الحسن، وما ينهى عنه هو ماذا؟ هو القبيح. لا أن الله سبحانه وتعالى في الرتبة السابقة على أفعاله وفي الرتبة السابقة على تشريعاته يوجد هناك حسن وقبح، يوجد هناك مصلحة ومفسدة. قال: وطائفة نفت ذلك كله وأصرت على أن الحسن في الشيء إنما هو تعلق الأمر به، والقبح تعلق النهي به، ولا غرض ولا غاية في تكوين ولا تشريع، وأن الإنسان لا يملك إلى آخره، اللي مرتبط بنظرية الجبر. إذن نظريتان، ونظرية المعتزلة ونظرية ماذا؟ ونظرية الأشاعرة، نفس هذا المضمون على مستوى الحسن والقبح العقلي في مجالات التكوين جاءت أين؟ عندنا، فصارت ماذا؟ أن هناك حقوق متبادلة. وعلى مستوى التشريع، أنتم قرأتم في محله أنه أساساً كل هذه الأوامر والنواهي إنما هي قائمة على أساس ماذا؟ ها؟ في علم الأصول ماذا قرأتم؟ قرأنا أن هذه الأوامر والنواهي جميعا هي نتيجة مصالح ومفاسد واقعية ونفس أمرية، ليس له سبحانه وتعالى إلا أن يأمر بما فيه المصلحة وأن ينهى عما فيه ماذا؟ عما فيه المفسدة. ما أدري واضح هذا المعنى؟ هذه هاتان نظريتان. فالآن السؤال المطروح، واقعا أن نظرية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ومدرسة أهل البيت أيضا اعتقادها هو ما تعتقد به المعتزلة في الحسن والقبح، وأن هناك حقوق متبادلة بين الله وبين عبيده، أو أن هذا الأمر ليس كذلك. في الواقع في مقام الجواب، أنا لا أريد أن أدخل هذا البحث لأنه فد مقدار منا بحث كلامي، ولكنه على الطريقة التي تعهدها أو يعلمونها الإخوة أنه الأبحاث التي مرتبطة بعلم الكلام نحاول فد مقدار ندخل فيها حتى تتضح الصورة بشكل واضح. فيما يتعلق بذلك، يكفي أن أشير إلى ما جاء في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة في الخطبة 216. في هذه الخطبة قال: ومن خطبة له عليه السلام خطبها بصفين. التفت جيدا ماذا يقول الإمام. يقول: أما بعد، فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولاية أمركم ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم. إذن من الواضح أن الإمام سلام الله عليه هنا يبين أنه بين المخلوقين إذا كانت حقوق فهي حقوق ماذا؟ حقوق متبادلة، يعني ليست حق، ليس حقا من طرف واحد. إذا كان هناك حق مقابل الحق لابد أن توجد ماذا؟ مسؤولية أيضا، لا أن المولى فقط له الحق ولا مسؤولية عليه والعبد له المسؤولية ولا حق له، لا لا ليس كذلك. فكما أن للمولى وللحاكم حق على الرعية له أيضا مسؤولية في قبال ماذا؟ في قبال الرعية. كذلك الرعية كما لهم، كما للمولى حق على الرعية أيضا لهم حق ماذا؟ على المولى الحاكم. هذا فيما يتعلق بالناس. فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف. ثم الإمام سلام الله عليه يبين هذه القاعدة الأساسية، قال لا يجري لأحد إلا جرى عليه، يعني هذا الحق سلاح ذو حدين فيه بعدان، إذا جرى له يجري ماذا؟ يجري عليه. فأنت لا تجد في النظرية القرآنية حق إلا وفي بجنبه توجد ماذا؟ توجد مسؤولية. قال لا يجري لأحد إلا جرى عليه، ولا يجري عليه أي على أحد إلا جرى له. التفت جيدا. خب سيدي يا أمير المؤمنين، هذه قاعدة عامة أيضا تشمل الواجب سبحانه وتعالى، لأنه من الواضح أن من أوضح ما يدركه من مصاديق ما يدركه العقل هو حق المولى الحقيقي على عبيده. فإذا كان الأمر كذلك أيضا إذا جرى له الحق يجري عليه الحق، أو الله سبحانه وتعالى خارج عن ذلك. وإذا كان خارجا فخروجه هل هو تخصيصي؟ يعني مع أن مقتضى ذلك الموجود ولكنه هناك استثناء تخصيص، أو لا أن هذا الخروج خروج موضوعي خروج تخصصي، أي منهما؟ قال عليه السلام ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه. إذن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الذي يجري له حق على عباده، ولكن يجري عليه حق أو لا يجري؟ لا يجري، لأنه هذا خالص فقط وفقط هو لله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يشمل غيره. لماذا؟ لماذا أنه فقط يختص به؟ وهل أن هذا الاختصاص سببه الاستثناء المتصل أو الاستثناء المنفصل؟ يعني سببه الخروج التخصيصي أو الخروج ماذا؟ التخصصي. الجواب هذا الاستثناء استثناء منفصل، هذا الخروج خروج موضوعي. لماذا؟ باعتبار أنه هو المالك المطلق، فإذا كان مالكا لا معنى لأن يقال للمالك الحقيقي المطلق يحق لك أن تفعل هذا ولا يحق لك ماذا؟ أن تفعل هذا. هذا الذي يقال في المجتمعات العرفية وبين العقلاء يحق ولا يحق، لأن الملكية ملكية ماذا؟ ملكية اعتبارية وملكية محدودة. أما إذا كانت الملكية والمالكية مالكية حقيقية أولا كما هي الله سبحانه وتعالى لأنه هو الموجد، وإذا فرض أن هذه المالكية والملكية مطلقة غير محدودة بحد لأنه لا معنى لأن تحد، إذن لا معنى لأن يقال له لك الحق وليس لك الحق، له حق أو ليس له الحق. لذا هذا الخروج سوف يكون خروجا تخصصيا استثناء منقطعا لا استثناء متصلا. قال: ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه لقدرته على عباده، لأنه هو القادر وهو الموجد وهو الخالق إلى غير ذلك، ولعدله في كل ما جرت عليه الصروف قضائه. إلى هنا اتضح بأنه النظرية التي يؤمن بها القرآن الكريم وبينها أئمة أهل البيت نظرية تقبل هذا المدعى وهذا المفاد، وهي نظرية الحقوق المتبادلة، أو لا تقبل لا هذا المعنى، لا أساس له في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا أنت تجد جملة من أعلام الإمامية ذهبوا إلى خلاف هذه الدعوة، وهي وجود حقوق متبادلة. والإخوة يتذكرون بالأمس قرأنا عبارة للسيد الخوئي قال بأنه أساسا لا معنى لأن يقال أن لأحد حقا على الله. ما أي حق نحن نملكه؟ نحن ملك طلق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إذا كنا ملكا وملكا له سبحانه وتعالى، أي حق نملكه على الله سبحانه وتعالى؟ هذه عبارة. وعبارة ثانية أيضا أشار إليها الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه في أوائل المقالات، هناك لعله صفحة 25 و26، هذه عبارته، التفت جيدا. يقول: إن ما أوجبه أصحاب اللطف من اللطف، هاي قاعدة اللطف، هذا يشير إلى قاعدة اللطف الشيخ المفيد. يقول: إن ما أوجبه أصحاب اللطف من اللطف إنما وجب، التفت جيدا إلى العبارة، من جهة الجود والكرم، لا من حيث الظن أن العدل أوجبه وأنه لو لم يفعل لكان ماذا؟ لكان ظالما. وعبارة واضحة ومعبرة. يقول: إذا وجدتم نحن نوجب اللطف، هذا منشأ اللطف، لا لأن العقل حاكم على فعل الله وعلى تشريع الله، لا، ليس الأمر كذلك. بنحو لو لم يفعل الله سبحانه وتعالى ما أوجبه العقل وما أدركه العقل لكان ظالما والظلم قبيح، لا، إنما هو منشأه، ما هو منشأه؟ جوده سبحانه وتعالى، منشأه كرمه سبحانه وتعالى، منشأه تفضله سبحانه وتعالى. إنما وجب من جهة الجود والكرم، لا من حيث ظنوا، يعني المتكلمين أو المعتزلة، لا من حيث ظنوا أن العدل أوجبه وأنه لو لم يفعل لكان ماذا؟ لكان الله سبحانه وتعالى ظالما. خب نتيجة هذا ما هي؟ التفت لي جيدا، نتيجة هذا ما هي؟ وهو أنه لو لم يفعل لكان ظالما. الجواب: كلا، حقه كان مطلقا وملك مطلق، إن شاء فعل وإن لم يشأ ماذا؟ لم يفعل، ولكن شاء وفعل. إذن لو لم يعطي المطيع الثواب كان ظلما أو لم يكن ظلما؟ ها، بناء على النظرية الأولى وهي سلب ذي الحق حقه يكون ظلما وهو قبيح، أما بناء على أنه تفضل، أنه جود، أنه كرم، أنه وعد، والله سبحانه وتعالى ماذا؟ لا يخلف الميعاد لو لم يفعل ما كان ظلما. هسه انظروا إلى عبارة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصا لله. ولكن الله سبحانه وتعالى صحيح لا يجري عليه حق من أحد من غيره، ولكن هو ماذا فعل؟ ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد أن يطيعوه، وهذا ما يدركه العقل. وماذا؟ وجعل، مو وجعل العقل، التفتوا جيدا، وجعل. من جعل؟ ها، مو العقل، مو المصالح والمفاسد النفس الأمرية حاكمة عليه، وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلا منه وتوسعا بما هو من المزيد أهله، فجعل الجزاء حقا عليه بنحو لو لم يفعل الحق لكان ظلما ولكان قبيحا. يقول: لا، هذا فضل منه سبحانه وتعالى، لأنه جواد كريم، لا فقط يثيب ويعطي الجزاء بل يزيد في الجزاء. يقول: وتوسعا. لماذا؟ لأنه أهل السعة وأهل الرحمة. ومن هنا يتضح لك أن القرآن الكريم هذه الحقائق يبينها في القرآن بلغة كتب على نفسه. كتب على نفسه، مو أنه أنا الذي كتبت عليه، لا، أن الواقع ونفس الأمر كتب ماذا؟ كتب عليه، يعني بنحو كان هناك واقع ولا بد أن يطبق عمله وتشريعه على ذلك الواقع. لا لا، هو كتب على نفسه أن يفعل كذا، وكتب على أن لا يفعل كذا. لذا تجدون السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 8، المجلد 8 55، هذه أبحاث مفصلة عند سيد الطباطبائي في هذه المواضع. الإخوة اللي يردون هذا البحث بشكل مفصل يرونه، يرجعون لهذه المواضع. في صفحة 55 من المجلد 8 هكذا يقول، هذه عبارته، يقول: فمن عظيم الجرم أن نحكم العقل عليه تعالى، أن نجعل العقل ماذا؟ حاكما على فعله سبحانه وتعالى، فنقيد إطلاق ذاته غير المتناهية، فنحده بأحكام العقل المأخوذة، هذه الأحكام من مقام التحديد والتقييد، أو أن نقنن له، يعني عقلنا يقنن ماذا؟ يقنن لفعل الله ولتشريعه، أو نقنن له فنحكم عليه بوجوب فعل كذا وحرمة فعل كذا، وأنه يحسن منه كذا ويحرم ويقبح منه كذا على ما يراه قوم، يعني من؟ ها؟ المعتزلة. فإن في تحكيم العقل النظري عليه تعالى حكما بمحدوديته، والحد مساوق للمعلولية، فإن الحد غير المحدود، وفي تحكيم العقل العملي عليه، يعني أنه ينبغي ولا ينبغي، جعله ناقصا مستقبلا تحكم عليه القوانين والسنن الاعتبارية. ثم الآن قد يقول قائل: يعني سيدنا أنت تريد أن تعزل العقل فيما يتعلق بأفعال الله وتشريعاته، لأنك تقول لا ينبغي أن نحكم العقل لا النظري ولا العملي، النظري في البعد التكويني والعملي في البعد ماذا؟ التشريعي. لا ينبغي أن نحكم العقل، يعني نذهب إلى مقولة الأشاعرة. التفت مباشرة السيد الطباطبائي يقول: ومن عظيم الجرم، فمن عظيم الجرم أن نحكمه، يعني لا ينبغي أن نقول بنظرية المعتزلة، ومن عظيم الجرم أن نعزل العاقل عن تشخيص أفعاله تعالى في مرحلتي التكوين والتشريع. نحن كما لا نقبل نظرية المعتزلة، لا نقبل نظرية ماذا؟ نظرية الأشاعرة الذين عزلوا العقل عن تشخيص أفعاله وتشريعاته. إذن ماذا نقبل؟ ما هي النظرية التي نؤمن بها؟ النظرية التي نؤمن بها أشار إليها السيد الطباطبائي في صفحة المجلد السادس في صفحة 255، هذه عبارته هناك. يقول بعد أن يبين أن العقل لا يستطيع أن يحكم على فعل الله وتشريعاته، قال: فلو أثاب الله المجرم أو عاقب المثيب. بناء على النظرية المعتزلة ماذا تقول؟ ها؟ يقولون قبيح هذا، لا ينبغي، لأنه المطيع يستحق الثواب والمجرم يستحق ماذا؟ العقاب. فلو عكس لسلب كل ذي حق ما هو حقه وكان قبيحا. أما هنا السيد الطباطبائي ماذا يقول؟ يقول: فلو أثاب الله المجرم أو عاقب المثيب أو فعل أي فعل أراد لم يكن عليه ضير ولا منعه مانع، لا من عقل ولا من خارج. إذن الله سبحانه وتعالى هكذا يفعل؟ يقول: لا، إلا أنه تعالى وعدنا وأوعدنا، وعدنا في الثواب وأوعدنا ماذا؟ في العقاب. وعدنا وأوعدنا بالسعادة والشقاء على نحو اللف والنشر المرتب، وحسن الجزاء وسوء الجزاء، وجعل، التفت جيدا، وجعل لنفسه البداء في الإيعاد وفي العقاب، ولم يجعل لنفسه البداء ماذا؟ في الوعد. إذن الله سبحانه وتعالى يخلف وعده رسله أو لا يخلف؟ ها؟ في الوعد لا يخلف، لأنه لم يكتب لنفسه البداء في ذلك. أما فيما يرتبط بالعقاب، الله سبحانه وتعالى الذي أوعده يعني بالضرورة سوف يعاقب، أو قد يعاقب وقد لا يعاقب، قد يعاقب وقد لا يعاقب. وهذا معنى جملة من الروايات التي وردت أن الله سبحانه وتعالى جعل لنفسه البداء في الوعيد ولم يجعل لنفسه البداء ماذا؟ في الوعد. قال: لكنه تعالى وعدنا وأوعدنا بالسعادة والشقاء وحسن الجزاء وسوء الجزاء، وأخبرنا أنه لا يخلف الميعاد، وأخبرنا من طريق الوحي أو العقل بأمور، ثم ذكر أنه لا يقول إلا الحق، فسكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا إليه بما لا طريق إليه. قال: إن الله لا يخلف الميعاد. وقال تعالى: والحق أقول، وفي معناهما الضرورة العقلية في أحكامها. خب، إلى هنا اتضحت لنا. لا يمكن بعد أقول لا، من حيث القدرة قادر، ولكنه يفعل أو لا يفعل؟ الكلام لا يفعل. لا لا لا، أقول لا يوجد. طيب، قلنا لا يوجد، ولكنه الكلام يفعل أو لا يفعل؟ هذا وهذا معناه. وهنا يأتي دور العقل، يقول: إذا وعد الله فعل القطع واليقين والجزم أنه يخلف أو لا يخلف؟ لا يخلف، وهذا دور العقل. بعد مو أنه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، والأمر بيده يفعل ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما بعد القضية، بعد لا ندخل في مدخل ماذا؟ الأشاعرة. الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا بأنه لا يوجد قانون يحكمه، لا يوجد عقل يحكمه، يعني يحكم لا نستطيع أن نحكم العقل عليه. إذن ماذا يفعل؟ قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. هذا إذا كان هذا مراد الأشاعرة، واقعا لا نعلم. إذا كان هذا مراد الأشاعرة فكلامهم باطل. لعل مرادهم هؤلاء المساكين أيضا نحن ننسب إليهم، هكذا يقولون، هكذا عندما نرجع إلى كلماتهم. لا، بصدد رد كلام من كانوا؟ ها؟ كانوا بصدد رد كلام المعتزلة، والحق معهم أن كلام المعتزلة كلام تام أو باطل، كلام باطل. وعندما راجعت واقعا أنا جملة من كلماتهم في مباني عند الفخر الرازي، وجدت بأنهم لا يقولون هذا الذي ينسب إليهم، هذا الذي ينسب إليهم. وعلى ألسنتنا ننسبها، كثير من هذه النسب موجودة، ننسبها إلى الأشاعرة. لا، المساكين مقائلين بهذا المعنى، يقولون الله سبحانه وتعالى لا يمكن للعقل أن يحكم مدركاته على ماذا؟ على فعل الله وعلى تشريعاته. لعد الله كيف يفعل؟ يقول الله يفعل ضمن السنن، هو كتبها على نفسه، والله سبحانه وتعالى لا يقل. الآن أنا مو بصدد واقعا أنه الأشاعرة يقولون هذا أو لا يقولون هذا، الآن مو هو أنا بهذا الصدد، أنا بصدد أن هذه الدعوة من المعتزلة هل هي دعوة صحيحة أو دعوة ماذا؟ دعوة غير صحيحة، دعوة المعتزلة غير صحيحة. ماذا نؤمن نحن؟ نحن نؤمن بأنه الله سبحانه وتعالى صحيح أنه نحن لا نستطيع، يعني عقلنا، العقل الإنساني لا يستطيع أن يقول له افعل ولا ماذا؟ ولا تفعل. ولا لماذا؟ لأن هذه ينبغي ولا ينبغي، حسن قبيح، نحن من أين استنتجناها؟ ها؟ استنتجناها من خارج فعل الله؟ لو استنتجناها من نفس فعل الله، وأسأل مارد أدخل هذا البحث من الأبحاث المهمة في علم الكلام، نحن هاي القواعد التي نملكها، قواعد العقلية المرتبطة بالعقل النظري المرتبطة بالعقل العملي، هذه قواعد ثابتة بغض النظر عن فعل الله، لو ثابتة بلحاظ ما رأينا فعل الله، أي منهما؟ بلي؟ لا 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 لا، شوفوا، مو نريد أن نقول بأن الحسن والقبح تابع لما يفعل، لا لا لا، لا نريد هذا، نريد نقول أنه عندما يفعل يستكشف العقل أن ما فعله هذا حق وأن هذا باطل. واضح؟ فرق كبير بين أن نقول أن كل ما فعله فهو ماذا؟ حق، من غير أن، أما وبين أن نقول ماذا؟ الله فعل الفعل، يعني أوجد هذا العالم. عندما نحن نأتي إلى هذا العالم ونحلله بحسب مقتضيات ومدركات العقل النظري والعقل ماذا؟ والعقل العملي، نجد أن ما فعله لم يكن إلا ماذا؟ إلا حقا، وما تركه لم يكن إلا ماذا؟ إلا قبيحا أو باطلا. ما أدري واضح القضية؟ بلي؟ لا لا لا، مو الباطل في عدم فعل، نريد أن نقول أن هذه القواعد نحن استكشفناها. لماذا سأقول هذا؟ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو الحق ماذا؟ ويعلمون أن الله هو الحق المبين، هذا أولا، إذن حق، وبمقتضى قانون قل كل يعمل على شاكلته، إذن فعله ماذا سوف يكون؟ لا يكون إلا حق. لذا قال والحق أقول، دائما قوله ماذا؟ قوله الحق، الحق أقول، فعله ماذا؟ فعله الحق. إذن نحن جئنا واستكشفنا. لذا السيد الطباطبائي إذا تذكرون قال ومن عظيم الجرم أيضا أن نعزل العقل النظري أو العملي في تشخيص ماذا؟ في تشخيص أفعاله. على أي الأحوال، الآن هذا البحث بهذا القدر أتصور كافي هنا، وإلا من الأبحاث المهمة القيمة لابد أن نعرف بأنه واقعا عقولنا الآن، عقولنا تحكم فعل الله وتشريعاته أو أنه لا، الذي يحكم فعله وتشريعه هو، هي ماذا؟ هي صفاته وأسماؤه، أي منهما؟ فرق كبير بين أن نقول أن الحاكم هو ماذا؟ عقل الإنسان، وبين أن نقول أن الحاكم على أفعاله وتشريعاته هي ماذا؟ هي صفاته سبحانه وتعالى. نظرية مدرسة أهل البيت كما نفهمها تريد أن تقول بأنه نعم الله سبحانه وتعالى يعمل بلا سنة بلا قانون أو مع قانون، ها؟ يعمل ويشرع بلا قانون أو يعمل ويشرع على أساس قانون، أي منهما؟ بلا سنة أو على أساس سنة، أي منهما؟ الجواب صريح، القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى فعله تشريعه كله على أساس السنة، على أساس القانون، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولكن هذه السنة من وضعها؟ المعتزلة يقولون أن هذا القانون يضعه من؟ العقل. والله عندما يفعل وعندما يشرع لابد أن يلحظ قوانين هذا العقل. أما هاي النظرية ماذا تقول؟ تقول نعم الله يفعل مع القانون مع السنة، ولكن هذا القانون والسنة من أين منتزع؟ من أين مأخوذ؟ ها؟ مو من العقل، من صفاته وأسمائه سبحانه. واضح صار الفرق؟ الجواب مولانا الآن أصولنا قائم على هذا شيخنا، لا تقول إجحاف، أقول هذا الأصول الموجود عندنا قائم على هذا. وأنت وقرأت لك عبارات من مثل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وأنت ارجع الآن إلى كتب العلامة الحلي، ارجع إلى البحار، ارجع إلى من تريد، ارجع من الأعلام، عرفت شون؟ الآن في الأعم الأغلب، لا أقول بنحو الموجب الكلي، تجد الأعم الأغلب ماذا عندما يبينون الحقائق كيف يبينونها؟ بلغة ماذا؟ يجب ها على الله. من هنا تجد أنه نحن في نهاية الحكمة، وقت عندنا، تجدون في نهاية الحكمة نحن ميزنا جيدا بين مسألة يجب على الله وبين مسألة ماذا؟ يجب عن الله. فرق دقيق بين يجب على الله وهذا الموجب، من هو؟ لابد أن يكون خارجا عنه، إلا لا معنى لأن يكون من ذاته يجب ماذا عليه، هذا لا معنى له، لابد أن يكون من خارج. هذا الخارج من هو؟ هاي القواعد، هذه الأمور، النفس الأمرية، هاي المصالح والمفاسد الواقعية الأزلية الثابتة في لوح الواقع بتعبير السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هذه توجب على الله أن يفعل وأن لا يفعل، أن يشرع وأن لا يشرع. أما الحكماء، أما المحققين من الحكماء والمتكلمين ماذا يقولون؟ يقولون نعم هناك كثير من الأمور يجب تجب، وهناك كثير من الأمور ماذا؟ يعني كثير من الأمور ينبغي وكثير من الأمور لا ينبغي، ولكن هذا الانبغاء وعدم الانبغاء ما هو منشأه؟ ها؟ مو منشأه لوح الواقع، مو منشأه تلك المصالح والمفاسد النفس الأمرية، وإنما منشأه نفس صفات هذا الموجود. فلهذا فهي واجبة عنه، لا أنها واجبة ماذا؟ واجبة عليه. تتمة الكلام تأتي، الحمد لله.